Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. في عدد جديد من ليلة بلادي، أرض الخير والخصب والبركة، ليلة بلادي التي تعرفون تاريخها وتقاليدها وكل مكامن الجمال والثقافة التي تزخر بها المملكة. وفي ليلة بلادي أيضا تراث وموروث شعبي متعدد الألوان والأبعاد، كثيرا ما يخفي ذاكرة غنية بالقصص والأمثال والحكايات والعبر، ويكشف عن أسس الثقافة المغربية الضاربة في القدم، وهذه الخاصية التي يتميز بها المغاربة عن غيرهم من باقي المجتمعات، أو بمعنى أصح تمغربيت التي لا يفهمها سوى المغربية.
ميدي أن، أسماء بشري، ليلة بلادي.
الثقافة المغربية تتميز بتنوعها وتداخلها العرقي واللغوي، ويعود هذا التنوع للموقع الاستراتيجي للمملكة، ما جعلها منفتحة على ثقافات أخرى كان لها الأثر الكبير في هذا التداخل الذي يشمل الأمازيغي والعربي والإسلامي والحساني والأندلسي والموريسكي والإفريقي واليهودي. اليوم نحط الرحال بأقاليمنا الجنوبية من منطقة تعرف بحفاظها على خصوصياتها وطقوسها وتقاليدها إلى اليوم، من مكان يجمع بشكل فريد كل خصائص المغرب المتنوعة التي شكلت على مر الزمن رصيدا تراثيا وثقافيا هائلا، وأرضية خصبة تنعش أو خصبة للتعايش وكل معاني الإنسانية والأخوة والتضامن. هي ثقافة الحسانية، مكون من مكونات الهوية المغربية، تحدثنا عنه اليوم الزميلة فرحان عياش، باحثة في الثقافة الحسانية.
الثقافة الحسانية جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية الواسعة لما تعكسه من صور هذه الحياة البدوية في المجتمع الحساني. قبل كل شيء، هي في البدء هذه الثقافة الحسانية ثقافة عربية إسلامية إفريقية تتمتع بالعديد من الخصائص، وهذا ما يجعلها متميزة عن الثقافات المجاورة، كونها تسمى عند أصحاب الاجتماع وأهل الاجتماع بثقافة البيضان. والبيضان هو مصطلح يطلق على كل ساكني هذا المجال الجغرافي الواسع، أو ما يصطلح أيضا في الدلالات السوسيولوجية بتراب البيضان. تراب البيضان لها امتداد جغرافي واسع جدا، يمتد من جنوب واد نون بالجنوب المغربي إلى حدود السنغال جنوبا أيضا، ومن المحيط الأطلسي غربا حتى الأزواد بالشرق. هذا الامتداد الجغرافي الواسع شكل تواجد هذه الثقافة الحسانية، وبالتالي تواجد أيضا العديد من القبائل التي اختلط فيها العرق العربي وبالعرق الأفريقي وحتى بالقبائل الأمازيغية، فامتجز هذا الكل وشكل لنا مجتمع الحساني.
المزيج من الثقافات العربية والأمازيغية والإفريقية وغيرها الذي جمعه الموروث الحساني، والذي يميز المكون المغربي النابع من ثقافة متجذرة في التاريخ، وهذا التداخل أيضا والتقارب ما بين المجتمعات العربية والإفريقية والأندلسية وسط هذا المجال الجغرافي الواسع، انبثقت عنه لهجة خاصة هي الحسانية.
اللهجة الحسانية هي لهجة هي أقرب اللهجات للغة العربية، فيها الكثير من المصطلحات باللغة العربية، ويتحدثها كل من يقطن هذا المجال الجغرافي الكبير الشاسع الذي تحدثنا عنه. وبالتالي هذه المجتمعات، مجتمعات الصحراء، تعد أقرب تنطق أو تتحدث بلسان حساني، هو أقرب اللهجات إلى اللغة العربية، بل أن 90% من مفرداتها في الأصل مشتق من الفصحى. فقد يتحدث مثلا ويقولون القبلة، وبمعناها في اللغة العربية القبلة، ونتحدث أيضا ونقول الحق أو الحق باللغة العربية. فكما ترون أن الاختلاف هو اختلاف قليل جدا، وقريبة اللهجة الحسانية إلى اللغة العربية. الحسانيون هم في الأساس مجتمع يعيش كما قلنا في هذه الرقعة الجغرافية، لسان ساكنة شاسعة كما قلنا أيضا في الجنوب المغربي مثلا، تمتد أو يمتد اللسان الحساني أو ناطقون بالحسانية من مدينة قليميم أو وادنون في شمال المملكة المغربية حتى الحدود الشمالية لموريتانيا، تحدث سكان الأقاليم الجنوبية هذه الحسانية. طبعا الاختلاف بين المفردات الحسانية يختلف من منطقة إلى أخرى. الحسانية في الداخل ليست هي الحسانية في مدينة قليميم، أيضا نفس الشيء بالحسانية في مدينة سمارة، ولكن في المجمل العمود الفقري أو يعني القاموس اللغوي في الحسانية بالصحراء المغربية واحد، مع اختلاف قليل جدا كما هو الحال مع باقي مدن شمال المملكة.
فضلا عن اللهجة الحسانية، يتميز المجتمع الصحراوي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بمجموعة من العادات والتقاليد والاحتفاليات الخاصة، منها ما يرتبط بجوانب الحياة المتباينة من ولادة وعقيقة وخطبة وزواج وطلاق، ومنها ما يرتبط أيضا بالمواسم والشهور الدينية، خاصة مناسبات عيد الفطر والأضحى والمولد النبوي وشهري شعبان ورمضان.
بالنسبة للمجتمع الحساني تسود فيه كثير من التقاليد والعادات، تختلف في الملابس، في المأكل، في أيضا حتى الموسيقى وهذه الإبداعات الأدبية، وهي أيضا ثقافة شفهية، بمعنى أن هذه الثقافة استطاعت الصمود في هذا المجال الجغرافي الشاسع. بماذا صمدت؟ صمدت بالانتقال من جيل إلى جيل شفهيا. لكن في السنوات الأخيرة حثت أو جهدت المملكة المغربية لأن تجعل وتصون هذه الثقافة الحسانية، وأنشأت لها العديد من المؤسسات والعديد من المراكز لتجميع كل هذه المعلومات وكل هذه الثقافة الشفهية التي بقيت في صدور شيوخ ومشايخ هذه القبائل. ومن ثم يعود الفضل في كثير من الأبحاث إلى مركز الدراسات الصحراوية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، له الفضل في تجميع الكثير من هذه المخطوطات، الكثير من تفريغ الكثير من الشهادات الشفهية التي بقيت بين شيوخ ومتخصصي التراث الحساني في المناطق الجنوبية المغربية. وللتاريخ وللإشادة أيضا، هذه الإشادة كانت أو جاءتني أيضا على لساني العديد من المثقفين والباحثين في التراث الحساني والثقافة الحسانية بهذه الدول الشقيقة المجاورة، وكثيرا ما يثنون ويشيدون بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة للحفاظ وصيانة الموروث الحساني كما قلت من خلال هذه المؤسسات. من بين الأمور أيضا التي يتميز بها المجتمع الحساني هو كثرة هذه العادات والتقاليد. بالنسبة نبدأ بالملابس، في الملابس فالسكان المناطق الجنوبية المغربية للرجال يرتدون الدراعة، والدراعة تختلف حسب أعدادها وحسب أنواعها. هناك الضراعة الخضراء، والخضراء هو معناها الأزرق ليس الأخضر، الأزرق ولكن في الحسنيين قالوا الأخضر. الضراعة هذه خاصة بالرجال، مؤخرا أخذت أشكال ويعني الأثواب، أنواع متعددة من الأثواب فيها الأبيض وفيها الضراعة الخضراء أو الزرقاء. في بالنسبة للسيدات فيلتحفن بأربعة أمتار من الثوب، وقد يتبادر إلى البعض منا على أنه شبيهة إلى حد ما بثقافات لدول أخرى كالهنود مثلا أو كالسودانيين. نعم، هناك قاسم مشترك بين هذه المجتمعات في الأربع أمتار، ولكنها تختلف بالنسبة للمرأة في الجنوب المغربي، تلتحف بأربعة أمتار لكن حسب اختلافها يأتي حسب أنواع الثوب الذي يستعمل. قد يكون من الأثواب المتواضعة جدا الرخيصة ثمنا، ولكن مستوى الثوب له جودة عالية جدا، وقد يصل بالنسبة لأثواب ملاحف أو ما يصطلح عليه بمفهوم الملحفة، هو الثوب الذي ترتديه المرأة، قد يكون في بعض الأحيان يصل إلى ثمن غالي جدا من الحرير والحرير الحرير الخالص. لكن هذا النوع من الملاحف يستعمل فقط في المناسبات والأعراس والحفلات. ومن هنا ننتقل إلى الشق الآخر في الثقافة الحسانية، وهو الرقص، عادات الرقص. فسكان هذا المجال هم لبداوتهم ولأنهم في الأساس المجتمعات البدوية معروفة بإيقاعاتها المتفردة وبموسيقاها الخاصة بها. ففي مثلا في الجنوب المغربي مدينة قليمين معروفة برقصة القدرة، وهذه الرقصة هي تاريخيا لها دلالات ولها جذور تاريخية. رقصة القدرة تقام على الطبل، وتقوم النساء يرقصن على هذه الإيقاعات بطريقة متمايلة تتمايل فيها المرأة بجدائرها المرتخية وهذه الزينة على شعرها. يعني هناك مجموعة من المجوهرات التي توضع على الشعر وتتمايل هذه المرأة على هذه الإيقاعات مرفقة طبيعة حال بجوقة من الرجال ومجموعة من الرجال الذين يذكون فيها حماسة الرقص ويرافقونها بالتصفيقات. من بين العادات أيضا هناك ما هو خاص جدا في الزواج. الزواج تعرف على أنه المرأة في الجنوب لها عادات خاصة في المهر والصداق، ويشيع لدى العامة على أن مهور النساء في الصحراء المغربية مهرهن غالي، وهذا الأمر تغير مع الزمن. صحيح أنه لا زالت إلى يومنا هذا في الدفوع، وهو تلك الهدايا التي تقدم في الزواج، لا زال هناك تساق أنياق، لا زالت هناك قطعان الجبال تساق، إلا أنها حسب درجات وفئات الاجتماعية، الميسورون وهكذا، والناس أيضا المتواضعون والناس البسطاء بإمكانهم أيضا أن يستفيدوا من أن يساق إليهم الجمال، ولكن بشكل تضامني اجتماعي، حيث تساهم القبيلة، تساهم أو يساهم الأصدقاء والمقربون من العريس والعروسة في تقديم الدعم والمساندة من أجل أن يأتوا هم أيضا بهذه الهدايا التي تكون على شكل نوع من يعني الجمال أو نوع من تقديم الشاي، أو كان قديما أيضا حتى أكياس السكر، كلها أمور تقدم في الدفوع الصحراء.
وفي المجتمع الصحراوي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، الشاي لوحده له ألف حكاية في الثقافة الحسانية، كما أن الحديث عنه شجون، فهو كما هو معروف في مجتمعنا المغربي عامة الشاي هو رمز للضيافة والحفاوة المغربية، لكنه في الأقاليم الجنوبية يتخذ أبعادا أخرى تتجاوز مفهوم الكرم والسخاء، فتبدأ بالحفاوة والاستقبال وتنتهي بالشعر.
أها، أهم الطقوس في الصحراء، وهو عنوان ورمز الضيافة والحفاوة، وهذا فيه تشديد كثير جدا، حيث يحرص الحسنيون وسكان الصحراء المغربية على أن يقدم الشاي في أحسن صوره ومع احترام كامل لطقوسه. طقوسه هي كالتالي: أن تحترم جلسته، ولا يعد هذا الشاي إلا شخص له كاريزما خاصة، متحدث جيد، واسع الثقافة حيث ستنصب الأنظار إليه. وبعد ذلك تأتي معدات الشاي. واليوم مع هذه العصرنة والحياة العصرية التي أصبحت تشهدها أقاليمنا الجنوبية، أصبحت أواني الشاي تحفة فنية يصنعها الصانع الصحراوي، وبالتالي يبدع في هذه الأواني ويخلطها ما بين النحاس وما بين الفضة، وتصبح متصدرة للجلسة الصحراوية. في طقوس الشاي أيضا يجب أن تحترم الجيمات الثلاث، والجيمات الثلاث أصبحت رائجة ومعروفة عند الكثيرين. الجيم الأول هو حضور الجبر، بمعنى الفحم، لا يقام الشاي ولا يعد الشاي إلا على الفحم. والجيم الثاني هو الجر، والجر بمعناها التأني في إعداد هذا الشاي. والجماعة بمعنى محتوى الكلام الذي سيصدر من الحاضرين. والجماعة هذا ما شددت عليه في البداية عندما أثنيت على معد هذا الشاي بأن تكون فيه شروط خاصة، لأنه هو من سيسير هذه الجماعة، وهو أيضا من يأتي بمواضيع مختلفة لهذه الجماعة.
طقوس فريدة طبعا ومتفردة، وجلسات الشاي هي مناسبة لتجاذب أطراف الحديث بين الحاضرين، تسرد فيها أخبار العشائر والقبائل خلال جلسات السمر الفريدة والمتفردة، وحول طبلة الشاي يتنافس الأدباء هناك في قراءة الشعر وحفظ القصائد لتظل محفوظة بين الصدور.
من الشروط الهامة جدا في هذا المعد للشاي، أو ما يصطلح عليه بالحسانية قيام أتاي، هذا القيام هو بالنسبة للجماعة محورها ومركزها. لماذا؟ لأنه يفترض فيه هذه الثقافة الواسعة، ويفترض فيه أن يكون بالأخص أديبا، بمعنى أن الجماعة تحتاج إلى أن تتداول فيها، أو قد تسألون وتقولون ماذا يتداولون في جماعتهم أو في أحاديثهم. يتداول في هذه الجماعة كل أخبار التي تهم المجتمع الحساني، قد يتداولون أخبار الكلى، قد يتناولون أخبار تساقطات المطرية، قد يتناولون أيضا الطوارئ، أحوال القبائل الأخرى، أين وصلت الإمدادات الغذائية لهذه المراعي. طبعا أتحدث عن زمن البداوة. اختلفت الجماعة أيضا، واختلفت حتى المواضيع المتناولة في هذه الجماعة، وأصبحت تأخذ طابعا أدبيا تراثيا ثقافيا. بالتالي كل الحاضرين أصبحوا الآن يتداولون فيما بينهم أبيات الشعر، ومن هنا يتضح بالملموس على أن مجتمع البيضان ومجتمع الحساني له طابع خاص جدا من الناحية الأدبية، فهم متحدثون جيدا، وغالبيتهم العظمى يحفظون أبيات الشعر بناتا وفتيانا. وبالتالي المسألة حفظ أبيات من الشعر، حتى قد تقولون بأن الحياة العصرية الحالية لم تعد هذه الأمور متاحة، ولكن صح الأمر فيه كثير من الصحة، ولكن يحرص كبار القوم وكبار القبيلة، وخاصة تلك القبائل المعروف لها بباعها الأدبي، وهناك عائلات فنية تتوارث الأدب أبا عن جد وتنقله إلى أبنائها. هذه القبائل الأدبية والفنية تحرص كثيرا على أن يحفظ أبناؤها أبياتا من الشعر. طبعا هذا لا تختص فيه فقط هذه الأسر الفنية، ولكن تحرص فيه أيضا كل المجتمع الحسني على أن تظل هذه الثقافة ليست ثقافة شفهية متداولة، لأنه مع الحياة العصرية الحالية أصبح مسألة التدوين حاضرة ومسألة التوثيق حاضرة وبقوة، وهذا دأب كل الصاهرين على الحياة الثقافية بالمملكة المغربية في كل جهاتها وفي كل ربوعها، سواء الثقافة الحسانية، سواء الثقافة الأمازيغية، وحتى باقي جهات المملكة. يتنافس الآن الباحثون في التوثيق وفي تسجيل كل ثقافاتنا، لأنها في الأساس والأهم هي رمز لهويتنا ورمز لوحدتنا رغم تنوعها.
الحسانية إذن هي موروث وتراث مغربي عريق يحمل في كل تفاصيله وخصوصياته رسائل وقيم ثمينة وغالية، وتلك هي العبر من التراث المغربي الذي يحيل على كل ما خلفته الأجيال الماضية من إرث اكتسى على مر التاريخ فائدة بالنسبة للحضارة والإنسانية، وعلى هذا الأساس يتم الحفاظ عليه وحمايته كرمز من رموز الهوية المغربية ووسيلة لربط ماضيها بحاضرها ومظهرا من مظاهر تنوعها الثقافي على مر الأزمان والعصور. التراث الحساني حظي بعناية ملكية خاصة تجلت أساسا في الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي نص على أن الدولة تعمل على صيانة الحسانية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب. واليوم تتوفر المملكة أيضا على علامة التميز تراث المغرب بهدف صيانة هذا التراث الكبير من كل أشكال السرقة أو القرصنة. شكرا للزميلة فرحانة عياش ولمخرجي الحلقة عبد الوهاب مسودي على هذه الجولة في أقاليمنا الجنوبية التي كانت واحدة من حكايات للا بلادي النابعة من تاريخ كبير وتراث غني بالموعظة والمعنى والعبر. التراث المغربية الذي ليس له حدود، ولذلك مغامرة كبيرة وممتعة الغوص في أعماقه، والأعمق من ذلك ما يخفيه من أسرار وكنوز تشكل أصالة الهوية المغربية والتراث المغربي الذي لا ينضب لكثرة ما جمع على أرضه من ثقافات وحضارات، وهو إن غنى طربت الطبيعة وإن حكى بطل الكلام.